بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حبيبنا المصطفى متفق الى سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه القصيده المباركه والقصيده النونيه والمسمى بالكافيه الشافيه في انتصار الفرقه النجيه. ووصلنا إلى فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت، هذا في بيان التوحيد، توحيد المرسلين، التوحيد عند أهل السنة والجماعة. فقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع التوحيد الخمسة الأربعة التي هي موجودة عند المبتدعة من الفلاسفة والحلولية والجهمية الجبرية، ثم أراد أن يبين التوحيد عند أهل السنة والجماعة، وبين أن التوحيد نوعان: توحيد قولي وتوحيد فعلي. والتوحيد القولي يكون باللسان ونطق الشهادتين، ويكون بالقلب وهو الإقرار. والتوحيد الفعلي إنما يكون بالفعل، ألا يشرك أحدا في فعله، فلا يسجد لصنم لا بالجوارح أو القلب، فعل القلب بالتوكل، إفراد سبحانه بالتوكل. ثم بعد ذلك قسم ابن القيم رحمه الله تعالى التوحيد القولي قسمين: توحيد سلبي وتوحيد ثبوتي. والسلبي جعله نوعين: سلب لمتصل وسلب لمنفصل. سلب الشريك وهو منفصل، وسلب أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل وهذا متصل، لأن الأوصاف تتصل بالله والشريك ينفصل عن الله. فأنت توحد الله عز وجل توحيدا سلبيا، بمعنى أنك تسلب الشريك عنه وهذا منفصل، أو تسلب أوصاف أو لا تسلب أوصاف الكمال، إن سلبت أوصاف الكمال فهذا من المتصل. نعم، فتسلب أوصاف الكمال، هذا سلب، تسلب أوصاف الكمال عن الشبيه والمثيل وتجعلها لله سبحانه وتعالى. فإن جعلت أوصاف الكمال للشريك يبقى سلب إيه؟ سلب متصل، لأن الأوصاف لله سبحانه وتعالى فهو ذات موصوفة بصفات الكمال. نعم، قال النوع الثاني اللي هو الايه؟ الثبوت. النوع الثاني اللي هو الثبوتي، يبقى توحيد سلبي وثبوتي. سلبي على قسمين: سلبي ايه؟ منفصل ومتصل. طيب، قال فصل في النوع الثاني وهو الثبوت. النوع الثاني وهو الثبوت، قال رحمه الله تعالى: هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا البيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان، حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بميزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان، وهو العلي فكل أنواع العلو فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر يا ذوي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفكه البهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان. هذا هو توحيد الإثبات. إذا سبق التوحيد السلبي وهو نفي الند والشري والشريك، ونفي أيضا المثيل عنه سبحانه وتعالى، فلا يعطى المثيل أوصاف الله عز وجل أوصاف الكمال والجلال، ولا يعطى حق الله عز وجل أيضا لغيره من الأنداد. أما الإثبات هو إثبات ما يستحقه الله عز وجل له، على توحيد الثبوت أي توحد الله تبارك وتعالى بإثبات ما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن. قال العثيمين رحمه الله تعالى: فكل أوصاف الكمال ثابتة له، ودليل ذلك قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والمثل الأعلى يعني الوصف الأكمل من كل وجه. وفي الأسماء قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. يعني إذا لله الأسماء الحسنى البالغة الغاية في الحسن، وله سبحانه وتعالى الأوصاف العليا دليل الأوصاف، وله المثل الأعلى أي الأوصاف العليا دليل الأسماء، وله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. فنتجد اسما يقول العثيمين من أسماء الله يتضمن نقصا بوجه من الوجوه، ولا صفة من صفات الله تتضمن نقصا بوجه من الوجوه. فالثبوت إذن وتوحيد الثبوت إثبات أوصاف الكمال لله عز وجل، ولكن لابد أن يضاف إليه شيء آخر مع نفي المماثلة، لأن الإثبات بدون نفي نفي المثيل ليس بتوحيد، فإن التوحيد يقوم على النفي والإثبات. إذا إثبات أوصاف الكمال، لكن لابد أن يضاف إليه شيء آخر مع نفي المماثل، يعني إثبات مع نفي الايه المثيل. وعندنا في النفي أيضا ننفي مع إثبات ما يضاد من كمال. يبقى قاعدتنا في النفي النفي الذي يتضمن إثبات ما يضاد هذا النفي. فنحن ننفي عن الله عز وجل السنة والنوم، ما نقول الله لا ينام وفقط، ولا نقول الله لا تأخذ سنة فقط، إنما نقول لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. يبقى نفي يتضمن إثباته. طيب، وإثبات يتضمن نفيا. فنحن نثبت لله تبارك وتعالى أوصاف الكمال، وننفي هذه الأوصاف عن الند والمثيل، فلا نثبت الله ندا ولا مثيلا، فننفيها عن المخلوق، لأن إثبات المخلوق يجعل المخلوق ندا ومكافئا ومساويا له سبحانه وتعالى. فإن التوحيد يقوم على النفي والإثبات، فالإثبات بدون نفي المثيل ليس بتوحيد. حينما أقول قام محمد أو محمد جيد، هل ينفي هذا القيام عن غيره؟ هل ينفي هذا الجودة عن غيره؟ فلان حافظ، محمد الحافظ، لا يلزم أن يكون زيد حافظ. لكن لما نقول ليس الحافظ إلا زيد، يبقى لا نفي وإثبات. ولهذا كان التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، فإن نفي المحض ليس فيه إفراد، وإن إثبات المحض ليس فيه الإفراد. طيب لا بد من النفي والإثبات، لا إله إلا الله، فإن نفي المحض عدم محض، لا إله هذا توحيد. هذا بالعكس، فلو خفت علينا وأنت تقضي على هذا، هذا عدم محض، لكن مع الإثبات يكون إثبات مع نفي الشريك، ولهذا كان التوحيد لا إله إلا الله. أما وأن تقول كذلك الله الله، يعني لا إله ليس توحيدا، الله الله ليس توحيدا، الله ماله ليس توحيدا، وإنما لابد لا إله إلا الله معه. ولهذا تجد أن التوحيد دائما قائم على الركنين دول، النفي والإثبات. هذا معنى توحيد الإثبات، كعلو سبحانه وعلى عرشه وهو الذي حقا على العرش سواء، يقول العثيمين استوى العرش يعني عال عليه واستقر علوا يليق بجلاله. فإن قال القائل هو عال على كل شيء، هو عال على كل شيء على العرش فقط، قلنا نعم، لكن الاستواء على العرش علو خاص بالعرش. أرأيت لو أن شخصا فوق السطح على الكرسي فهو عال على السطح وعلى من تحته، لكنه مستوى على الكرسي خاص، فالاستواء خاص بالعرش كاستواء الإنسان على الكرسي فوق السطح، فهو عالي على السطح وعلى من تحته، لكن الاستواء خاص بالكرسي. إذا علوه على العرش أو استواء عرش علو خاص، ليس هو العلو الشامل لكل المخلوقات. إذا استوى على العرش أي على عليه، فإن قلت عالي على المخلوقات كلها، نقول العلو على العرش علو خاص، علو خاص. لكن ما كيفيته؟ الله عز وجل إيه أعلم بها. نعم. طيب وهو أول وهو آخر وهو حي وكذا، دي كلها تسمى بالتوحيد الايه الثبوتي، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، فلا يشغل صوت عن صوت ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى صوت أحد، فلو دعوت الله في البر أو في البحر أو في الجو لسمعك الله عز وجل. هذا إذا أريد للسمع صفة الإحاطة بالمسموعات، وقد يراد بالسمع الإجابة، سمع الله لمن حمده. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوال، ويرى مجاري الحوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان أبضل، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجسام، أي أن علم الله بالجزئيات كعلم بالكليات سبحانه وتعالى. وهو العليم وحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذا يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، كذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إن كان. كل هذا إثبات السمع والبصر والعلم وغير ذلك. قال العثيمين رحمه الله تعالى: والسميع من أسماء الله ينقسم إلى قسمين، يعني ينقسم معناه إلى قسمين. القسم الأول بمعنى سميع مدرك للمسموعات، بمعنى سميع مدرك للمسموعات. قال سمع الله من حمدة أي استجاب الله لمن حمدة وليس هو السامع. هنا سقط في نسخة ثانية، هنا سقط مدرك للمسموعات. سمع الله من حمدة أي استجاب، هذا السمع بمعنى الاستجابة، سمع بمعنى الاستجابة، وليس المراد سمع بمعنى أدرك قول القائل ربنا ولك الحمد، ولكن المعنى أنه إيه؟ أنه استجابة، ده المعنى، ده المعنى الآخر وهو المراد به الإيه؟ الاستجابة. أما السمع الذي معنى إدراك المسموع فهو ينقسم إلى عام وخاص، فالعام ما يتعلق بكل ما يسمع من خير وشر، والخاص هو المستلزم للنصرة والتأييد، ومنه قول الله عز وجل المزورون لا تخاف إن معكما أسمع وأرى، مش المراد أسمع وأرى يعني أسمع كلامكما، إنما يراد بذلك النصرة، فيستلزم ذلك إن معكما أسمع وأرى أي يستلزم ذلك النصرة فأنصركما. والعام صار يراد به بيان الإحاطة وصار يراد به تهديد كقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله، هذا يقصد ببيان الإحاطة. أم يحسبون أن الانفصال ونجواهم، هذا يقصد به التهديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا الله فقير، ليس المقصود أن الله سمع فقط بل المقصود بهذا تهديدهم. إذن فالسميع يقسم أولا إلى سمع إدراك وسمع إجابة، تمام، يبقى العبارة الأولى فيها سقط، سمع إدراك وسمع إجابة. سمع الإجابة إن ربي لسميع الدعاء. طيب سمع الإدراك الذي ينقسم إلى ما يراد به الإحاطة، وما يراد به التهديد، وما يراد به التأييد، يبقى ثلاث أقسام. يبقى علم السمع قسم إلى قسمين، إدراك و إجابة، وبعدين إدراك عام وخاص، إما يراد به الإحاطة، ما يراد به التهديد، وإذا بالعام أو التأييد، وهذا الخاص. أما قوله يرى تأتي بمعنى الرؤية وهي رؤية العين، وتأتي بمعنى العلم، فمثل قوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذا بمعنى العلم، هذا معنى ايه؟ العلم. مثل ما تقول مثلا ارى ذلك لا يشكي، فليس المراد الرؤية البصرية، تقول انا ارى ان هذا الموضوع لا يشكي، ارى كذا كذا، ارى يعني اعلم اتوقع، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فالرؤية تكون بمعنى العلم وتكون بمعنى الرؤية البصرية. اراك مبتسما، أراك لا يصلح معك هذا الأمر، فالأول بمعنى البصرية والثاني بمعنى العلم. ومثل قولي ألم يعلم بأن الله يرى، هذه رؤية العلم ورؤية أيضا البصر، ويرى ويشاهد هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد بذلك التهديد. ورؤية التي بمعنى إدراك المرء منها عام ومنها خاص، زي السمع يعني يقتضي النصر والتأييد، مثل إنني معكم أسمع وأرى، هذا إدراك خاص يقتضي النصر والتأييد. وكذلك السمع، يبقى عندنا السمع والبصر كل منه إيه؟ عام وخاص. وهو الحبيب فكل حمد واقع، او كان مفروضا مدى الازمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره، من غير ما عدل ولا حسبان، هو اهله سبحانه وبحمده، كل المحامد وصف ذي الاحسان. قال العثيمين الحميد فعيد بمعنى مفعول وبمعنى فاعل، فهو محمود وهو حامد، سبق لنا أن الحمد هو الوصف بالكمال، فمتى وصفت شيء بالكمال فقد حمدته. فإذا قلت فلان غني حمدته، فلان شجاع حمدته، لأن كل وصف بالكمال فهو حمد. فإذا ثنيته وكررته صار ثناء، ثناء. فالله عز وجل حميد بمعنى حامد، لأن يثني على من يستحق الثناء من الخلق، كما أثنى على رسله وأنبيائه وعباده الصالحين. يبقى الفصل بين الثناء والحمد إيه؟ إن الثناء فيه تكرار. نعم. فهو حميد بمعنى محمود، لأنه يثني عليه الكون كله. يبقى عندنا حميد فعيل، بمعنى فاعل بمعنى مفعول. بمعنى فاعل يكون معناه يا اخوان حامد، يحمد غيره ان استحق الحمد اي يثنى عليه. وهو حميد بمعنى محمود، يعني اي انه يحمده كل الخلائق فيعود الحمد عليه سبحانه وتعالى. اذا الحميد صيغه مبالغه، فعيل بمعنى فاعل ومعنى فعيل. هذه معاني تكتب يا اخواني وتفصل وتحفظ لانها متكرره، يعني كلما جاءك الحميد فصرته بهذا، كلما جاءك الحميد فصرته بهذا، فتكون من المعاني المتكرره. يعني في معاني متكرره زي البسمله، زي شرحها في الله الحسنى، كل هذا متكرر معاك، متكرر مع المعاني الكليه، البر، التقوى، توحيد، الشرك، البدعه، السنه. فهذه قوالب لابد ان ايه؟ ان تحفظها كما هي. هذه التقسيمات مهمة جدا. يبقى عندنا وهو الحميد، الحميد فعيل بمعنى مفعول وبمعنى فاعل. فاعل يقع الثناء من الله، مفعول أي يقع الثناء عليه سبحانه وتعالى من الكون كله. قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فكل شيء يحمد الله بلسان الحال وبلسان المقال. أما الكفر من بني آدم والجن فإنهم لا يحمدون الله بلسان المقال، لكن يحمدون بلسان الحال، لأن حالهم يشهد الله تعالى بالكمال. فلهذا قيل في أحد أوجه التفسير في قول الله سبحانه وتعالى في آخر مآل هذا الكون، وقيل الحمد لله رب العالمين، إما يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. كذلك من التوحيد الثبوتي إثبات الصفات وإثبات الصفات له سبحانه وتعالى قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، أي كلم آدم. هو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب، أي كلاما حقيقيا ليس كلاما نفسيا كما تقول الأشاعرة، كلام نفسي، وإنما كلام حقيقي خاطب: يا آدم، خاطبه ويكون خطأه في الآخرة: يا آدم أخرج بعث النار. فهو كلام حقيقي يغاد به الخطاب، ليس كلاما نفسيا لا يقع به الخطاب، لأن الكلام النفسي ليس فيه خطاب. نعم. كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حفظ ذي الحسبان، هذه الكلمات الكونية، إنما هو إلى رجاء أن يقول لو كن فيكون. أما كلمات الله عز وجل الشرعية محصورة كالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك. لو أن أشجار البلاد، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفذت ولم تنفذ بها كلماته، ليس الكلام من الإله بثاني، لأن الكلام صفة الله سبحانه وتعالى. هل يقنى الله؟ معاذ الله. كذاك كلماته وصفاته، وهو القدير فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه أما يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، وهو العزيز القاهر الغلاب، وهو العزيز فلم يرام جنبه، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادل النقصان. وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني لا يتلازمان، وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، والعكس أيضا ثم يجتمعان. لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا، ولن يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان، فلذاك مرضى بالقضاء ويسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي، ما الأمران متحدان. فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. هذا البيان يزيل نفسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم. فافهموا فهم بياني، من وافق الكوني وافق سخطه، إذ لم يوافق طاعة الديان. فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان. وموافق الديني لا يعدوه أجر، بل له عند الصواب الثاني. يعني طبعا الكون القدري ما يعلم به ما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه إلا من قبل الشرع، ولهذا المحبوب الشرعي اجتمع فيه الأمران القدر والشرع، والمبغوض فيه القدري فقط. فالمحبوب الشرعي هذا فقط ما دل عليه النص وعرفناه من قبل الشرع، وهو مقضي القدر. فالمحبوب الشرعي مقضي قدر، والذي يكرهه الله عز وجل شرعا هذا انفردت فيه الإرادة الكونية فقط. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ما تعلق بهذه الأبيات، فذكر صفة الكلام، وقال كلم الله عز وجل محمدا حين عرج به، وكلماته سبحانه لا منتهى لها ولا حصر لها، لا منتهى ولا حصر لها. وهل مراد الله تعالى له منتهى؟ لا، إنما عبره إذا أراد شيئا، فكما أن الإرادة لا منتهى لها فكلمته لا منتهى لها. وكما قلنا هذا الكلام اللي يا أخواني هذا القدري. نعم، إلى أن قال رحمه الله تعالى في بيان العزيز وأقسامه أو معانيه، قال وهو العزيز الذي لا يرام جنابه، لا يعني لا يقدر عليه، هو عزيز لم يرام جنابه أي لم ينال بسوء. وهذه عزة القدرة أي لا يقدر عليه، لا يرام جنابه يعني إيه؟ لا يقدر عليه. طيب، وهو العزيز القاهر الغلاب، وهذه عزة الغلبة. وهو العزيز بقوة، هذه عزة القوة. إذن المعاني الثلاثة العز، عزة القوة والقهر والامتناع. هذا معنى عزيز، هذا معنى عزيز. العزة بأنواعها الثلاثة اللي هي عزة القوة، عزة القهر، عزة الامتناع. عزة الامتناع. طيب، وكذلك الحكمة التي دل عليها اسم الله عز وجل الحكيم، فالحكيم من اسمائه سبحانه، وقد جاء في القرآن الكريم معرفا ومنكرا ومرفوعا ومنصوبا ومجرورا على أوجه متعددة. وذاك من أوصافه نوعان، يريد بالأوصاف يعني أن الحكيم اسم يدل على وصفين، وليس معنى أن الحكيم من أوصافه، لأن الحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى بالاتفاق بالاتفاق. وقد يطلق الاسم رب الصفة، يعني يمكن يكون من صفاته الحكيم، من صفاته العليم، أي الصفة الموجودة في اسم العليم، الصفة الموجودة في اسم الحكيم. قد يقال هذا، قد يقال هذا، لكن معلوم أن الاسم دل على العالمية، والصفة دل على المعنى الموجود في هذا الاسم. فيقال الحكيم، هذا الاسم دل على العالمية المتصفة بالمعنى المأخوذ منها، أما الصفة فإنها تدل على المعنى. نعم. فيقول لكن المعنى أن الحكيمة من الأوصاف التي يدل عليها هذا الاسم نوعان، أيضا ما هم عدمان بل هم موجودان. قول حكم وإحكام، حكم على نوع مشتق من حكمة، وإحكام على مشتق من أحكمة، حكم حكم، أحكم إحكام. إذن حكيم مأخوذ من حكمة الثلاثي ومن أحكمة الرباعي، فكونها مأخوذة من الثلاثي أمر الإشكال فيه، لأن فعيل بمعنى فاعل، حكيم بمعنى حاكم. تأتي كثيرا من فعل، تقول سميع من سمع بمعنى سامع، لكن فعيل من أفعل قليلة، لكن هي واردة في اللغة في العربية. ومن قول الشاعر: إن الريحانة تدعي السميع يؤرقني وأصحابي رجوع، يعني مسمع. فإذا الحكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم، كما نقول سميع بمعنى سامع وبمعنى مسمع. فإذا هي من حكم ومن أحكم، فمن حكم يعني الحكم، ومن أحكم يعني الإحكام، إذ أن مصدر أحكم إحكاما. والحكم نوعان والإحكام نوعان. الحكم نوعان كوني وشرعي، والإحكام نوعان، إحكام في الشيء نفسه وإحكام في الغاية من الشيء، العلة يعني. الحكم طبعا شرعي وقدري، فما حكم الله به شرعا أي ما قضى به شرعا هذا يجب فعله لأنه مما يحبه الله. إنما الكون القدري هذا ما حكم الله عز وجل به كونا وقدرا، فيدخل فيه المحبوب وغيره المحبوب، يعني أن حكم الله كون وشرعي ولا يتلازمان، يعني ليس من لازم حكم الكون أن يكون حكم شرعيا، ولا من لازم الحكم الشرعي يكون حكم كونيا. فمثلا الفسوق والعصيان يقع من الحكم الكوني لا الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي ينفي ذلك، فالطاعة والعدالة ثابتة بالحكم الشرعي. لكن الحكم الكوني قد تثبت وقد لا تثبت، قد يطيع الإنسان وقد يعصي وقد يعدل وقد يكفر. إذن هل يتلازم الحكم الكوني الشرعي؟ لا، قد يوجد الحكم الشرعي ولكنه لا يكون حكما كونيا. متى ذلك؟ إذا لم يقع. وقد يوجد حكم كوني وليس بشرعي، وذلك إذا وقع وهو مما لا يرضاه الله عز وجل، زي ما فصلنا دائما في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والحكم الشرعي والحكم الكوني والقضاء الكوني والقضاء الشرعي والإذن الكوني والإذن الشرعي، كما فسرنا هذا في كتاب ابن تيمية رحمه الله الفرقان. يقول: هل يمكن أن يلتفت حكما الكوني والشرعي؟
قال لا يمكن. هل الإنسان لابد أن يكون محكوما بحكم كوني أو إيه أو شر؟ يا موافق يا مخالف، لابد يجرى عليه الحكم الكوني لازم. قد يأتي بقى الشرعي من الإنسان وقد لا يأتي الشرع. هذا بالنسبة للحكم الكوني والشرعي. ثم أتى إلى مسألة القضاء والمقضي. المقضي هو الذي فيه البلاء، أما القضاء نفسه فليس فيه بلاء فكله حق وعدل. ليه؟ لأن هذا فعل الرب سبحانه وتعالى، فعل الرب سبحانه وتعالى. فلذلك يرضى بالقضاء، لأن القضاء من؟ قضاء الله. حتى القضاء الله بالمعاصي نرضى به، وقضاء الله بالجذب والقحط. ليه؟ لأننا نعلم أن الله عز وجل إنما قضى ذلك لحكمته، فنحن نرضى بفعل الله من جهة أنه مضمون على إثره. أما المقضي هو الذي يكون محل الرضا والسخط والصبر والجزع. فإذا قضي، فإذا قضى الله عز وجل على الإنسان بالصحة والرزق والولد والطمأنينة فإنه سوف يرضى بالقضاء، وإذا قضى الله على الإنسان بالعكس بالمرض والفقر وموت الأولاد والقلق والخوف فهنا لا يرضى بالمقضي لكن يرضى بالقضاء. أما المقضي فالرضا به سنة على قول الجمهور، أنك ترضى بالمصيبة هذه سنة وليس واجب. وإن كان بعض العلماء قال يجب الرضا بالمقضي ولكن صحيح أنه لا يجب الرضا. أما الصبر واجب، الصبر حال المصيبة هذا واجب. طيب والرضا مستحب لأن هذا صعب، لو كلفه الإنسان وجوبا لكان تكليفا بمشقة. طب والشكر بقى على المصيبة؟ هذا الكمال طبعا. ولهذا نقول ان مراتب الناس في القضاء المكروه، يعني في المقضي المكروه، في المقضي المكروه اربعه دي. سخط، واحد يتسخط وده حرام بل قد يصل الانسان الى الكفر والعياذ بالله. صبر وده الواجب. رضا وشكر هذا المستحب لكن بعضه اعلى من بعض.
على الوجوه لا، دي في قضاء الشرعي. لازم نقرر قضاء الشرع. طيب قال بالنسبة للأفعال، هل نرضى بأفعال الناس؟ نقول فيها عدة أمور. إذا كانت معصية لا نرضى بها ولا يجوز الرضا بها. إذا كانت طاعة وجب الرضا بها، مثلا إذا ارتضى فعل العبد إذا كان طاعة فقد تلك حكم الله، وكرات حكم الله لا شك أنها إيه؟ حرام. زي المرأة مثلا إذا تزوج زوجها تغار، هذا لا إشكال فيه لأنها لا تملك. تكره، هذا لا يجوز لها أن تكره تعدي، هذا أمر شرعي. لكن تغار في الطبيعة هذا أمر جديد، هذا أمر ليه جديد. فكراهة حكم الله لا شك أنه إيه؟ حرام، وقد تكون كفرا. فيجب علينا أن نرضى بالطاعات، وبذلك نعرف الخطورة العظيمة على أولئك الذين يكرهون من الناس أن يتفوقوا بالعبادات. يعني يكره مثلا اللحية ويكره تقصير الثياب والعياذ بالله، هذا قد يكون كفرا. لو واحد كره واحد اللحية وتقصير الثياب إن كانت الكراعة راجعة لذات شخص، يعني انت متاح انا بكره هذه الحوادة الثور تقول لي تكر عليه شرع لك شرع، لكن هذا عامل بيه ده، هذا مش عامل بيه، لكن عايز نفسه الثور ده عايز ناس تستحقه. يبقى ولا يكره لحية في ذاته ولا الخيار في ذاته، انما يكره الشخص الذي يحمله هذا. اما اذا عاد الكراهه الى الحكم الشرعي نفسه فقد تفضي الى الكفر والعياذ بالله. فصار عندنا الان بالنسبه للحكم الكوني هل نرضى به او لا؟ الجواب باعتبار صدوره من الله نرضى به وجوبا، يعني باعتبار فعل الله نرضى به وجوبا، لأنه قضاء الله وربنا يفعل ما شاء حتى لو كان معاصي لأنها لحكمة. وبالنسبة للمقضي في تفصيل، إما مصائب والناس في أربع مراتب، وإما أفعال من العبد، إن كان معصية حرم الرضا به، وإن كان طاعة وجب الرضا به. فمعرفة الكون والشرع هذه من أهم ما يكون، لأن البعض قد يقول لك لما تلومني على المعاصي، أليس بقضاء الله؟ نقول نعم، هذا القضاء الله سبحانه وتعالى، هو القضاء الكوني القدري ولا القضاء الشرعي؟ الكوني القدري، لكن نهاك الله عن الزنا شرعا، يبقى تنتهي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. والكفر والشكر كل ذلك بقضاء الله عز وجل الكون القدر، لكن الله يحب الشكر ويبغض الكفر. فالعبد يقف عند مراد الله عز وجل الشرعي ويفعله، ويقف عند قضاء الكون فيؤمن به وأنه من الله سبحانه وتعالى. إنما نقول كما يقول القدرية بأن المعاصي ليست من تقدير الله، لا، هي من تقدير الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل حرمها علينا. والحكمة العليا على نوعين أيضا فصل بقواطع القرآن، إحداهما في خلقه سبحانه، نوعان أيضا ليس يفترقان. إحكام هذا الخلق هذا الماضي الحكم، الحكمة بقى إحكام هذا الخلق إذ إيجادوا في غايات الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى في حكمة شرعه أيضا وفيها ذلك الوصفان، غايتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان. قال العلامة ابن تيمين، ذكر المؤلف هذا فصل أن الحكمة تنقسم إلى قسمين: حكمة الخلق وحكمة الشرع. فلله حكمة من خلق، وله سبحانه وتعالى حكمة في شرع. فالحكمة في الخلق إما حكمة في ذات الشيء، وإما حكمة في غايته، آلة الخلق. أما الحكمة الشرعية إذا نظرنا الأحكام الشرعية نجد أنها هي نفسها في غاية الإتقان، وغايتها محمودة. فالصلاة مثلا على هذا الوصف وفي هذا الوقت في غاية الإتقان والإحكام، وكون الغاية منها نيل الأجر والثواب وما أشبه ذلك هي أيضا حكمة. يبقى في حكمة صورية وحكمة غائية. حكمة صورية في كوني الصلاة على هذه الصفة في هذا الزمن في هذا الوقت، وحكمة غائية بأنه تسلم إلى الأجر والثواب، فإن الله عز وجل ما شرع هذه العبادات إلا ليرفع بها درجة الإنسان. فتكون الأقسام أربعة: حكمة في الخلق وهي قسمان في ذاته وفي غايته، وحكمة في المشروع في صورته وفي غايته أيضا. هناك قوم من المبتدعة أنكروا الحكمة وقالوا إن الحكمة غرض، والله سبحانه منزه عن الأغراض. ولهذا سبق معنا عبارة أن الله منزه عن الأبعاد والأعراض والأغراض، منزه عن الأبعاد فيقصدون به الذات الوجه واليدين
والأصابع الله نزع عن الأبعاد، لأن لو أثبتنا هذا يبقى أثبتنا جسما. وعن الأعراض والمراد بها الصفات، فلا يحب ولا يكره ولا يبغض. والأغراض فينزع عن الحكمة، هكذا يقولون. والواجب أن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى فعل هذا الشيء أو شرع هذا الشيء لمجرد مشيئته فقط عندهم. يعني رجحت مثلا على مثل بلا سبب، أوجبت هذا بلا سبب، حرمت هذا بلا سبب، ولكن الحقيقة أن هذا القول باطل. يعني عندهم الله يفعل بمشيئة، شاء أن يفعل هذا لا لحكمة، هو يفعل بمشيئة لا لحكمة. وعند أهل السنة أنه يفعل إيه؟ بمشيئة ورحمة. وياذا قال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وقال صلى الله عليه وسلم: من أجل أن ذلك يحزنه. يبقى لو لم يكن الله عز وجل بني تفعله على الحكمة لكان تفعله عبثا والعياذ بالله. يبقى إذا الحكمة على قسمين والحكم على قسمين. ما قسم الحكم؟ أقسام الحكم، ها؟ كون القدر وشرع، والحكمة إيه؟ في الخلق وفي الشرع. والخلق قسمان في الذات والغاية، والشرعي أيضا قسمان في الصورة والغاية، كما قال سبحانه: وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وهو الحلي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. يا الله. وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه، لو شاء عجلهم بكل هوان، لكن يعافيه ويرزقهم، وهم يؤذونه بالشرك والكفران. فمن أسمائه الحي، كل ذا التوحيد الايه؟ ثبوت الحي من الحياة، من الحياء وليس من الحياة، لأن عندنا حي من الحياة، وعندنا حي من الحياة. وحي ومحيي تشتبه على بعض الناس، فيظن أن المحيي هو الحي وأن الحي هو الحي، وهذا خطأ. المحيي الذي يخلق الحياة في غيره، والحي هو المتصف بالحياة، ولهذا الفعل من الأول أحيا ومن الثاني حيا، والحيي من الحياة وليس من الإحياء ولا من الحياة، بل هو من الحياة، فهو سبحانه حي. إذا عندنا حي حي محي، حي صفة ذاتية متصف بالحياة، حي معناه يخلق، معناه إيه؟ من الحياة. محي الذي يخلق الحياة إيه؟ في غيره. فهو حي محي، حي متصف بالحياة محيي جعل الحياة في غيره. ولهذا نافر في الحي فليس يفضح عبده، لكن حياء سبحانه لا يماثل حياء المخلوقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان الله حيي، لكن حياء سبحانه ليس كحياء المخلوقين. فلهذا كان الحي صفه كمال، لانه يدل على كمال ستر الله ورحمته بعبده، ولولاه لافتضح الناس. كذا من حياء سبحانه الانسان اذا رفع يديه يساله يستحي ان يرد يديه صفرا. وهو الصبور فعول من الصبر، فهو صفة مشبهة أو صفة مبالغة. والصبر قريب من الحلم، أي يصبر على أعدائه فلا يعالجهم بالعقوبة. والصبور لم يرد هذا اللفظ، لكن ورد بلفظ آخر لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أصبر اسم تفضيل. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، هذا اسم الله عز وجل الايه؟ الرقيب. وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عالي. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعانه: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحكام. فيريك عزته ويبدي لطفه. يا الله، شوف الجمال، شوف الجمال، لأنه وصف بين ايه؟ جمع بين وصفين. فيريك عزته قهره وغلبته وقوته وامتناعه، ويبدي لطفه. والجمع بينهما دل على إخواني على انه ليس بالضعيف ولا بالعاجز. نعم، فلطف مع عزة، والعبد في الغفلات عن ذا الشيء. هذه الشيء ثلاثة، الله تعالى رقيب عليها، الخواطر واللواحظ والأفعال. يا الله، يعني ليس الله رقيبا وده المعنى الظاهر لعموم الناس. إذا قلت الله رقيب عليك، كل الناس يفهم أن الله رقيب على أفعال وأقوال الظاهرة، ما يدري أن الله سبحانه رقيب على خواطره ولواحظه، أي ما هو أخفى من ذلك. فالخواطر ما تكون في القلوب، واللواحظ ما تكون في الأعين. فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء. والحفيظ هذا من أسماء الله، وله معنيان: حفيظ عليهم وحفيظ لهم. حفيظ عليهم يحفظ أموالهم، يحفظ عليهم، يحصيها عليهم. وهو أيضا حفيظ بهم، يعني يحفظهم، حفيظ على الأعمال على العباد. إذن هو حفيظ على الأعمال وحفيظ على العباد، حفيظ على الأعمال يحصيها ويبينها لهم يوم القيامة، وحفيظ بهم يعني حفيظ لهم، يحفظهم من كل الأمور، بحفيظ على العباد. اللطيف يعني بعبده، يعلم الأشياء الخفية الدقيقة. وهذا نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، هذه تتعدى بالفاء، يعني الأشياء الخفية، وهذه نقول فيها لطيف بالأشياء، لطيف بالعباد. هذا يتعدى بالناس، لطيف له، يعني أنه يلطف به عند مواقع الإحسان، فيحسن إليه إما بجلب المحروم وإما دفع المكروه. المكروه يعني لطيف به، لطيف له. لطيف به يعني لطيف بالأشياء، يعني يعلمها وهي خفية. ولطيف له يعني لطيف بالعباد يحفظ. ويخفي عليهم فعلهم ويغفرها لهم، يخفى عن خلق فعلهم ويغفرها لهم. إدراك أسرار الأمور بخبرتهم، إدراك أسرار الأمور بخبرة، يعني الأشياء الخفية، فلطيف بالأشياء، لأن الأشياء لا ينطق بها، الأشياء يخبر بها، يعلم بها، فلطيف بالأشياء أي عالم بها، وهو لطيف بعباده أيضا، وهو لطيف له، وده المعنى الثاني، يعني لطيف بالعباد، لطيف بالباب، هذا يتضمن الأمر، يتضمن خبرته بالأشياء الدقيقة الخفية، ويتضمن لطفه أيضا بعباده سبحانه، لطفه بعباده ورحمته بعباده، ولطيف له أن يلطف به عند مواقع الإحسان، فيحسن إليه إما بجلب المحبوب وإما بدفع المكروه. يبقى لطيف بمعنى العلم ولطيف بمعنى الإحسان. ولهذا قال إدراك أسرار الأمور بخبرته واللطف عند مواقع الإحسان. الإدراك وهذا يكون بالباء بالأشياء بالإنسان، وباللام اللطف له، وهذا إذا أحسن إليه بدفع المكروه وجلب المحبوب. ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني أسماءه سبحانه وتعالى كلها، كما قلنا هذا كل تفصيل في التوحيد الإيه، في التوحيد الثبوتي، فذكر أسماءهم عن الأسماء المهمة جدا يا أخوان، يعني يا ليت كل واحد منكم يأتي بالاسم الذي ذكره والمعنى المتعلق به، وإذا كان هناك أقسام في المعنى يذكره، لأن هذا موضع قد لا تراه متكررا في، أو هذا ذات قد لا تراه متكررا في موضع آخر، يعني هذا اسم الرفيق، القريب، المجيب، الجواب اللطيف، كذا وأقسامها المعنى في هذا، هذا قد لا تجده في موضع آخر، وهو الرقيب يحب على الرفق بل يعصيهم بالرفق فوق أماني، وهو القريب وقربه المختص بالداعي وحبيبه على الإيمان، وهو المجيب لكل من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوات المضطر في يدعو في سر وفي إعلاني، وهو الجواد فتنته عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، يعني قد يجيب سؤله وهو كافر بحكمة، وهو المغيث لكل مخلوقاته ولذا يحب إغاثة اللحسان. طبعا في باب تفصيل عند الشيخ رحمه الله تعالى زي القريب مثلا، فهل القرب ينقسم إلى قرب عام وخاص، أو القريب يكون قربا خاصا فقط؟ ولهذا قال قريب من داعيه وقريب من عابده، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني من الداعي أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد من عابده، فالله قريب من عابده ومن داعيه. وقول صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، عنق راحلته وتراش معي هو أقرب شيء إليه، لكن الله أقرب لك من هذا، ولكن لا تظن أن هذا القرب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ينافي علو الله، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء ولا يمثل أحد من مخلوقاته. صحيح أن الشيء إذا كان بعينة السماء فإنه ليس قريبا لك، فإنه ليس قريبا لك أقرب من عنق الراحلة، هذا باعتبار المخلوق، لكن الله لا يقاس بخلق، فلا تنافي، أو لا تظن أن كانه فوق عرشه ينافي كونه أقرب إلى الإنسان من علوه في راحل، بل قل أمنت بالله بعلوه وبقربه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع النعود. وأنت إذا تصورت، ويجب أن تتصور أن السماوات السبع والأرض السبع في كفه في كفه عز وجل كالخردلة،
بكف احدكم. اذا كل شيء في قبضته وهو قريب من الانسان اذا كان يدعوه واذا كان يعبد. اما القرب العام فقد اثبت بعض العلم وقالوا ان قرب الله نوعان، عام لكل احد وخاص بالعبد والداعي، واستدل بقوله هذا بقوله تعالى ولقد خلقت الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه حاليا. فلفظ الانسان هنا عام ونحن الضمير يعود على الله، واقرب اليه حال الوريد، الوريد هو العرق الغليظ الذي في رقبته. وقال تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم، وهذا لكل احد. فقريب محتمل للضمير الذي يعود على الله، والنبي قال اقرب يكون عبد ربه وساجد لربه، ولم ياخذ من علم رب، ولكن كما قلت يجب ان نعلم ان الله لا يخص بخلقه، فهو فوق كل شيء وهو قريب من يعبده ويدعوه، ولا منافاة ان الله يكون في شيء. وهذه القاعده اعني ان الله اذا اضاف الفعل او الوصف الى نفسه اختص به نفسه، ذكرها ابن القيم في قصص الصور. وهذا هو الواقع، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض، لانه اضاف لنفسه اضافه لنفسه، فكل شيء اضافه الله لنفسه فهو لنفسه حقيقه، ولكن لا ينافي كمال صفاته. يبقى من اهل العلم من جعل قربه خاصا من العابد ومن العباد سبحانه وتعالى من يعبده، هو سبحانه وتعالى قريب من الداعين وقريب من العابد، ومنهم من يجعله من يجعل قرب على قسمين، قرب عام بمعنى العلم وقرب ايه وقرب خاص. ثم بين اسمه سبحانه المجيب والجواد والمغيب. قال الشيخ والظاهر انه وصف من اوصافه في المغيب وينزل الغيب، والمغيب هو المنقذ من الشباب، والودود ذكر حضا الودود وغير ذلك من اوصاف من الاسماء، الى ان وصلنا دلاله الاسماء ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيانه. نقف عند هذه، لكن نرجو أن احنا نراجع الأسماء هذه يعني من اليوم إلى غد، نراجع الأسماء هذه وبتقول إذا أقسم زي مثلا القريب تبين القرب وأنواع القرب وكذا، لأن فيها فوائد جليلة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ونقف عند دلالة الاسم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.